الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب قسم الإعلام بكليات العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، أرحب بكم، واليوم سوف نتناول محاضرة أعتقد أنها لذيذة وسهلة ومثيرة ويمكن أن تغير الكثير من المفاهيم لديكم. هذه المحاضرة بعنوان حارس البوابة واستراتيجية الإقناع. حارس البوابة مفهوم ظهر على يد كيرت لوين، وكيرت لوين هذا باحث من باحثي علماء الاتصال، والأمر يختلف كثيرا عن المحاضرة الأولى والثانية التي كانت عن نظريات ذات طابع اجتماعي وعلم نفس وسلوك وكانت أكثر تعقيدا. هذا الباحث كيرت لوين هو أول من وضع مفهوم حارس البوابة، وحارس البوابة يعني أنت كقائم بالاتصال، كصحفي، كمذيع، كجامع أخبار، لديك موقع في عملية جمع الأخبار. هذا الموقع يجعلك تتحكم فيما يمر وما لا يمر من أخبار، فأنت كمحرر إخباري تنزل إلى الشارع، تختار أحداث معينة وتهمل أحداث معينة، ومن هنا تمارس دور حارس البوابة. وحارس البوابة هو مصطلح في تأدب كثير، لكن الترجمة الحقيقية للمصطلح الإنجليزي الجيت كيبرز اللي هو حراس البوابة، أو الواتش دوجز كلاب الحراسة، الواتش دوجز كلاب الحراسة. تأدبا بنقول حراس البوابة، لماذا؟ حتى لا يستاء بعض الصحفيين من هذه التسمية. هذا الصحفي اللي هو مصدر من مصادر الأخبار الذي ينتقل المعلومات التي تحدث في الشارع ويهمل معلومات أخرى، ويأتي بعده حراس آخرون، فيأتي بعده رئيس القسم ليختار مجموعة من الأخبار التي يأتي بها المندوبون، وبعد رئيس القسم يأتي مدير الإدارة، وبعد مدير الإدارة يأتي مدير التحرير، ثم سكرتير التحرير، ثم نائب رئيس التحرير، ثم رئيس التحرير، ولا تصل الأخبار للناس كما حدثت في الواقع exactly بالضبط، ولكن يتم الإضافة والحذف، الإضافة عليها والحذف منها. ومن هنا وهنا يتحدث كيرت لوين عن هذه النظرية. طبعا ديفيد بيرلو وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في القائم بالاتصال اللي هو في الصحفي أو المذيع أو الإعلامي. هذه الشروط، قال أولا اتجاهات القائم بالاتصال نحو نفسه ونحو الموضوع ونحو المتلقي. طبعا كل ما كانت هذه الاتجاهات إيجابية كل ما انعكست على الرسالة. فالصحفي الذي لديه اتجاهات إيجابية عن نفسه وعن الجمهور وعن الآخرين ستنعكس هذه الاتجاهات على التغطية وعلى نوع الأخبار التي سيغطيها. اثنين، الاتجاهات الإيجابية تزيد من فاعلية القائم بالاتصال. ثلاثة، مستوى معرفة المصدر وتخصصه بالموضوع الذي يعالجه يؤثر في زيادة فاعليته. طبعا عندما يأتيك الشيخ فلان الفلاني وأنت تعلم أن هذا المصدر أو هذا الخطيب متخصص في هذا المجال، فاعليته تزداد لديك وتصدقه بسرعة. فنحن عندما نستمع إلى الأستاذ عمرو خالد في التلفزيون أو للدكتور القرضاوي، دكتور يوسف القرضاوي، فاعليته عالية. لماذا؟ لأنه متخصص. إذن كلما كان المصدر أكثر تخصصا كلما زادت قدرته وفاعليته. الشرط الرابع الذي يضعه ديفيد بيرلو اللي هو مركز القائم بالاتصال في إطار النظام الاجتماعي والثقافي وطبيعة الأدوار التي يؤديها يؤثر على فعالية الاتصال. على سبيل المثال، الأسئلة التي أضعها أنا كأستاذ للمادة لها فاعلية عندك. لماذا؟ لأنك تعتقد أن هذه الأسئلة لن يخرج عنها الامتحان. لكن لو جاء زميلك وقال لك أنا أتوقع أن تأتي الأسئلة على النحو التالي، أنا كذا، فاعليته في إقناعك أقل من فاعليتي أنا. لماذا؟ لأنه كلما زاد مركز القائم بالاتصال أو المصدر كلما زادت فاعليته. يتحدث كيرت لوين عن العوامل التي تؤثر على حارس البوابة اللي هو الإعلامي اللي قلنا عليه، الذي يختار الأخبار كما التي تحدث في الواقع، يختار بعضها، يركز على بعضها، يهمل أخرى. هذه العوامل التي تؤثر على تغطية هذا القائم بالاتصال تتمثل في العوامل التالية. أولا، قيم المجتمع وتقاليده. أحيانا القائم بالاتصال يغفل بعض الأحداث، بعض الأخبار، بعض الوقائع، ويركز على بعض الوقائع. لماذا؟ إحساسا منه بالمسؤولية الاجتماعية، الحفاظ على بعض الفضائل الفردية والاجتماعية، حماية الأنماط الثقافية مثل الولاء للوطن. يعني مثلا صحفي ممكن يتغاضى عن عملية اغتصاب في الشارع ويركز على عملية من وجهة نظره أكثر أهمية. ما الذي يهم المجتمع في أنه حدثت عملية اغتصاب في الشارع لفتاة أو فتاة أو طفل؟ هل هذا الخبر أكثر أهمية مثلا من افتتاح مستشفى جديد؟ من وجهة نظر هذا الصحفي القيم الاجتماعية التي تفيد المجتمع أهم من تغطية هذا الخبر، وبالتالي يصبح حارس من حراس البوابة أو الحارس الأول في أول بوابة إعلامية. العوامل الثانية التي تؤثر على القائم بالاتصال، المعايير الذاتية للقائم بالاتصال. ما المقصود بالمعايير الذاتية لحارس البوابة أو للقائم بالاتصال أو للإعلامي؟ يعني العمر، الدخل، التعليم، الطبقة الاجتماعية، الانتمائيات الفكرية والعقائدية، الإحساس بالذات. أقرب لك مثالا، لو صحفي يتبع حزب من أحزاب المعارضة ويغطي مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، هتختلف تغطيته عن صحفي يتبع الحزب الحاكم. لماذا؟ لأن الانتماءات السياسية هنا تتدخل في هذه التغطية الذي قلنا عليها المعايير الذاتية للقائم بالاتصال. بلاش، أعطيك مثال آخر. أنت كصحفي وتعمل في صحيفتين، صحيفة في اتجاه وصحيفة في اتجاه آخر، تغطيتك تختلف باختلاف الصحيفتين. لماذا؟ لأن المعايير الذاتية هنا تلعب دورا في هذه المسألة. المعيار الثالث الذي يؤثر على القائم بالاتصال ويؤثر على حارس البوابة أو الإعلامي أو المحررين هي المعايير المهنية للقائم بالاتصال. وهذه المعايير تتمثل في ما يلي: سياسة الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها القائم بالاتصال، مصادر الأخبار التي تتاح لهذا الصحفي أو لهذا المصدر، علاقة العمل وضغوطه، كل هذه المعايير تؤثر على تغطية القائم بالاتصال. تعال نتحدث عن سياسة الوسيلة الإعلامية. المقصود بالمؤسسة الإعلامية هي الصحيفة أو المؤسسة التي تعمل فيها أنت كقائم بالاتصال، وهناك عوامل خارجية تؤثر عليها. تتمثل هذه العوامل بموقع الوسيلة من النظام الاجتماعي، مدى ارتباطها بمصالح معينة، مثلا صحيفة حزبية ترتبط بجمهور معين. العوامل الداخلية التي تؤثر على هذه المؤسسة: نمط الملكية، هل هي ملكية دولة، ملكية عامة، ولا ملكية حزبية، ولا ملكية أهلية؟ فطبيعي أن هذه الملكية تنعكس على التغطية. أساليب السيطرة الموجودة في هذه المؤسسة، النظم الإدارية، كلما اتسمت النظم الإدارية بأنها نظم حديثة لا تعمل بعقلية صاحب الدكان، فأنت تجد صحف صاحبها هو رئيس التحرير وهو مدير التحرير وهو المحرر وهو أمين الصندوق وهو الكل في الكل. تختلف هذه المؤسسة الصحفية عن مؤسسة أخرى لديها أنظمة إدارية، يوجد مجلس إدارة، يوجد رئيس تحرير، يوجد مدير تحرير، ويوجد محرر، ويوجد متخصصون كثيرون في هذه الصحيفة، وكل له موقعه وكل له اختصاصاته. ضغوط الإنتاج، أنت تعلم أن مهنة الإعلام مهنة الوقت يلعب فيها دورا، وكل ما كانت الوقت ضيق كل ما أثر على نوعية التغطية التي يقوم بها هذا القائم بالاتصال. طبعا كل هذه العوامل تلعب دورا ملموسا في شكل المضمون الذي يقدم للجمهور، كما أنها تنتهي بالقائم بالاتصال في أنه يصبح جزء من الكيان المؤسسي، من الكيان العام للمؤسسة. في كثير من الأحيان لا يكون للتقييم الذاتي لمحرر الأخبار دور أساسي، وإنما تعتبر آراء صاحب العمل المباشر هي المؤشر الأساسي. العامل الثاني المتعلق بالمعايير المهنية مصادر الأخبار. طبعا هناك كثير من الصحفيين مصادر الأخبار لديهم متعددة، وبالتالي يستطيع أن يأتي بأكثر من 5 أخبار في اليوم أو ربما 10، بينما هناك صحفي مصادره محدودة وبالتالي تغطيته محدودة وعدد الأخبار التي يأتي بها أيضا محدودة. علاقات العمل وضغوطه، ما المقصود بعلاقات العمل وضغوطه؟ طبعا أنت لو أنت صحفي وتعمل في مؤسسة يتسم فيها أو تعمل بروح الفريق، هل تعتقد أن الأمر سيختلف لو عملت في صحيفة أخرى تفتقد إلى روح الفريق، توجد بها صراعات ومكايدات ومنافسات غير شريفة؟ هل تعتقد أن الأمر واحد في كلتا الحالتين؟ أعتقد أن الأمر يختلف. أخيرا معايير الجمهور، ما المقصود بمعايير الجمهور؟ المقصود أنه الصحفي الذي يعرف الجمهور الذي سيقرأ له لابد أن يحسب حساب هذا الجمهور، لابد أن يراعي المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكل ما يتعلق بهذا الجمهور في رسائل إعلامية. أعطيك مثالا، لو أنت تكتب خبر أو مقال تمام للأطفال، هل هيختلف الأمر لو كتبت هذا المقال للمراهقين؟ هل هيختلف الأمر إذا كتبت نفس الموضوع لطلاب الجامعة؟ هل هيختلف الأمر لو أنت تخاطب فيه أساتذة الجامعة؟ أكيد، لأن صفات الجمهور في الأربع حالات تختلف، ثقافتهم، مستوى تعليمهم، اتجاهاتهم، انتماءاتهم، فهمهم، عوامل كثيرة في الجمهور يجب أن يراعيها العامل القائم بالاتصال أو حارس البوابة. الموضوع الثاني في هذه المحاضرة يتعلق باستراتيجية الإقناع أو محتوى الرسالة. يعني أنا قلت لك الآن ما هي العوامل التي تؤثر عليك كي تكون حارس بوابة مقنع أو تكون مصدر مقنع، كيف تكون رسالتك أو خبرك أو مقالتك أو برنامجك كقائم بالاتصال أكثر إقناعا؟ لابد أن نتحدث عن استراتيجية الإقناع. طبعا هناك ما يسمى باستراتيجية الإقناع، هناك ما يسمى بالاستمالات التي يستخدمها القائم بالاتصال، هناك ما يسمى بأساليب الإقناع. أولا نتحدث عن الاستمالات المستخدمة في الرسالة الإقناعية. يعني أنت كقائم بالاتصال بتكتب مقالة، تكتب برنامج، تكتب خبر، أي شكل من الأشكال المختلفة الإعلامية المختلفة، لابد أن تحدد ما هي الاستمالات التي ستستخدمها. هل ستستخدم الاستمالات العاطفية التي تخاطب الوجدان والشعور والاحتياجات والإدراك والعوامل المتعلقة بالذات المتعلقة بالداخل، أم ستستخدم الاستمالات العقلية التي تخاطب فيها العقل والمنطق، تالي لابد أن تقدم حجج ولابد أن تقدم أدلة وبراهين، أم ستستخدم الاستمالات التخويف، بمعنى أنك تقول للجمهور الذي تخاطبه لو لم تفعل كذا لكانت النتائج كذا، لو لم تبادر بتطعيم طفلك لأصابه مرض شر الأطفال. يا ترى ما هي نوع الاستمالات التي ستستخدمها؟ هل تستخدم استمالة واحدة ولا ستدمج بين أكثر من نوع من الاستمالات؟ المسألة أيضا تتوقف على نوع الجمهور، مستوى ذكائه، أشياء كثيرة جدا. تعالوا بنا أولا نتحدث عن الاستمالات العاطفية. الاستمالات العاطفية قلنا هي الاستمالات التي تخاطب الوجدان، الشعور، الاحتياجات، الإدراك، الدوافع، كل ما يتعلق بسايكولوجي بالإنسان في الداخل. فأنت مثلا ممكن في نفس الرسالة التي ذكرتها منذ قليل خاطب الأب أو الأم لكي يذهب بابنه ويطعمه ضد شلل الأطفال، فاستغل في غريزة الأبوة، غريزة الأمومة، فأنت تخاطب في غرائز موجودة. يجب أن تخاف على طفلك. الأب الرحيم دائما ما يولي أطفاله العناية والرعاية ويذهب بهم لكي يطعمهم. أنت تستخدم استمالات عاطفية هنا. طيب كيف يستخدم عادة حراس البوابة أو القائم بالاتصال الاستمالات العاطفية؟ يستخدمونها أولا استخدام الشعارات والرموز. ما المقصود باستخدام الشعارات والرموز؟ يعني تريد من الجمهور أن يسلك سلوك، أن يصل إلى السلوك عن طريق شعار، كأن تقول له الإسلام هو الحل، شعار يرفعه دائما الإخوان المسلمون في الدعايات الانتخابية، أو كأن تقول الاستقرار والتنمية هي طريق الحزب الفلاني. فأنت تستخدم شعارات لكي توصل الجمهور إلى النتيجة دون أن يمر بعملية التفكير. النوع الثاني من الأساليب، الأساليب اللغوية الشائعة، التشبيه، الاستعارة، الكناية وغيره، هذه أيضا تندرج ضمن الأساليب العاطفية أو ضمن الاستمالات العاطفية. بعد ذلك تأتي دلالات الألفاظ. طبعا عندما تضع لفظا له دلالة معينة، فأنت أن تقول العمليات الاستشهادية، يختلف الأمر لو قلت العمليات الإرهابية، يختلف الأمر لو قلت العمليات الانتحارية، القتل الجماعي. إذن استخدام ألفاظ معينة يعطي دلالات معينة. فنحن نصف مثلا المقاومة الفلسطينية على أنها مقاومة مشروعة، في حين وسائل الإعلام الغربية تصفها على أنها عمليات إرهابية. نصف ما يحدث من الجماعات المتطرفة التي تمارس العنف وتحدث التفجيرات كما حدث في مدرسة 7 يوليو عندما ألقى بعض الإرهابيين بعض القذائف الصاروخية والقنابل وقتلوا مجموعة من تلميذات نحن نصف هذه الأفعال على أنها إرهابية، ولا نصفها أبدا على أنها جهادية، لأننا نفهم الجهاد بمعنى آخر، ولا نفهم الجهاد على أنه قتل الأبرياء من الناس والعزل، أو حتى قتل من يقومون بالحراسة والأمن والسلطة، لأنه هذا لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا حتى في أبسط المبادئ السياسية. صيغ أفعال للتفضيل، أحد الأساليب المستخدمة في الاستمالات العاطفية، كأن ترجح فكرة على فكرة، أن تقول أفضل، أحسن، أكبر، هذه السلعة هي التي توفر لك أفضل خدمة، أفضل ناتج، أرخص سعر، وهكذا. الاستشهاد بمصادر، ألا تلاحظ معي أن القائم بالاتصال في الحملات التجارية يأتون بخبراء وممثلين وشخصيات مشهورة كي يكونوا مصادر يصدقها الناس مباشرة. فتجد أن مثلا في الصابون تأتي الحملات التجارية بالممثلة الفلانة الفلانية لكي تقول أن صابون لكس هو الذي أعطاها هذا الجمال وخلى هذا الشامبو وخلى شعرها بهذا الجمال. والحقيقة أنه لا الصابون ولا الشامبو، يمكن هي كمان لم تستخدم لا هذا الشامبو ولا هذا الصابون، ولكن أوتي بها كمصدر حتى يكون قائم بالاتصال الذي يتبنى الحملة التجارية أكثر فاعلية وأكثر إقناع للناس حتى يشتروا هذه السلعة. عرض الرأي على أنه حقيقة، طبعا هذا يتم من خلال استخدام أساليب معينة، لا شك أنه في الحقيقة في الواقع، ويتم خلط الرأي بالحقيقة، يتم خلط الرأي بالواقع بالفعل، لأنه الخبر شيء والرأي شيء آخر. ولكن في كثير من أساليب الأساليب العاطفية يستخدم القائم بالاتصال هذا الخلط حتى يكون أكثر إقناعا للجمهور. ولو قرأتم صحف الحزبية لوجدتم مثل هذه الأساليب لا حصر لها ولا عدد. 4 معاني التوكيد. طبعا من الأساليب التي تستخدم في الاستمالات العاطفية معاني التوكيد، الألفاظ والعبارات التي تستخدم لتشديد المعنى مثل مجددا، بشدة، بقوة. أيضا من الأساليب المستخدمة استخدام غريزة القطيع. أنت تعلم أن الشخص يميل إلى الجماعة معينة ويتبنى الأفكار التي تبناها جماعة معينة، فأنت مثلا تقول جميع النساء في اليمن يستخدمن صابون لكس مثلا، أو جميع النساء في اليمن يستخدمن العطر الفلاني. لماذا؟ لأن النساء لديهن غريزة القطيع، طالما جميع النساء في اليمن يبقى يلا وهي معهم أيضا. جميع الرجال يستخدمون مكينة حلاقات مش عارف إيش. إذن هنا هذه استمالات عاطفية استخدمت أسلوب غريزة القطيع الذي يفضل الإنسان ويميل إليه. أما الذي يشذ عن القطيع فالذئاب تترصده هنا وهناك. النوع الثاني من استمالات الاستمالات العقلانية أو العقلية. هذه الاستمالة طبعا تميل لمخاطبات عقل المتلقي وتقديم الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد الآراء بعد مناقشتها، إظهار جوانبها المختلفة، وتستخدم أساليب أيضا مثل الاستمالات العاطفية. طب ما هي الأساليب التي تستخدمها الاستمالات العقلية؟ 1- الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية. 2- تقديم الأرقام والإحصاءات، كأن تقول للأب مثلا في نفس الإعلان المتعلق بتطعيم الأطفال أن مثلا 20,000 طفل سنويا يصابون بشلل الأطفال. قدمت هذا الرقم لكي تكون استمالتك عقلية تخاطب فيها ليس وجدان الأب والأم وغرائزه، ولكن لكي تخاطب عقله أنه عليك أن تبادر وتسرع حتى لا يصير طفلك ضمن 20,000 الذين سيصابون هذا العام، عليك أن تسارع بتطعيمه ضد شلل الأطفال. بناء النتائج على مقدمات، بتعمل مقدمة وتسوق القارئ أو المستمع أو المشاهد إلى نتيجة، تفنيد وجهات النظر الأخرى، انظر إلى الحملات الحزبية بين الأحزاب المختلفة في الصحافة الحزبية، ستجد أنها تستخدم هذا الأسلوب تفنيد وجهات النظر الأخرى، فالمعارضة تفند وجهات نظر السلطة والسلطة تفند وجهات نظر المعارضة وهكذا. النوع الثالث من الاستمالات هو استمالات التخويف، وكما قلت لك حتى أعطيك مثال آخر ممكن أستخدم في نفس المثال، أجيب طفل اللقطة مباشرة على عينيه تدمعان، أوسع اللقطة تمام قليلا حتى يتضح قليلا قليلا حتى يتضح أن هذا الطفل يبكي لأنه يشاهد الأطفال يلعبون كرة، ثم أوسع لكي يتضح أن هذا الطفل يقف على عكازين فهو مصاب بشلل الأطفال، وأقول لك في نهاية هذه الرسالة حتى لا يصير طفلك مشلولا مثل هذا الطفل عليك أن تبادر إلى تطعيمه. فأنا أستخدم هنا استمالات التخويف حتى أخوفك من أن يصاب طفلك بهذا النوع من الأمراض لا قدر الله. طبعا استمالات التخويف تجعل المتلقي يستجيب للرسالة في حالتين. الحالة الأولى عندما شدة الإثارة العاطفية، عندما ترفع شدة الإثارة عنده إلى منسوب معين يصبح حافز له لكي يستجيب للرسالة. الحالة الثانية عند توقعات الأفراد بإمكان تجنب الأخطار، عندما تقدم له الحل، عندما تقدم له الحل تقول له اذهب إلى أقرب مركز لتطعيم شلل الأطفال المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يعني أنت قلت له أنه يذهب إلى أقرب مركز جنبه، على طول سيجد الطبيب وسيجد المصل الذي يجنب الطفل هذه هذا المرض أو هذا الخطر. ما هي العوامل التي تؤثر على شدة الإثارة العاطفية؟ الأول محتوى الرسالة. طبعا يجب أن يكون محتوى الاستمالة له معنى عند المتلقي حتى يستجيب للهدف ويحدث التوتر العاطفي، فالرسالة التي تعمل على إثارة الخوف يقل تأثيرها. خلي بالك هنا ممكن يجي أسئلة صوب العبارات التالية مع ذكر السبب. الرسالة التي تعمل على إثارة الخوف يقل تأثيرها كل ما زاد مقدار الخوف فيها. ببساطة شديدة أقول لك ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. العامل الثاني مصدر الرسالة. لو نظر القائم بالاتصال، نظر المتلقي إلى القائم بالاتصال باعتباره غير ملم بالمعلومات، يعني أنت عندما تذهب إلى خطيب، عندما تذهب إلى خطيب وأنت معتقد أن هذا الخطيب ضعيف، هل يكون مقنع؟ لا، لن يكون مقنع. لكن عندما تذهب لكي تستمع مثلا للشيخ حمود عباس المؤيد أو للشيخ محمد الصادق أو للشيخ حمود الهتار، وهؤلاء هم من هم كخطباء مساجد، فتأثيرهم عليك وإقناعهم لك أكثر فاعلية من لو ذهبت لشاب صغير غير معروف، فاعليته وإقناعه لك يكون أقل. الخبرات الاتصال السابقة لدى المتلقي. طبعا أنت عندما تستخدم استمالة معينة لمتلقي لديه خبرة بمرض مثلا التهاب الكبد الوبائي، تأثيرك عليه أقل من لو من نفس الرسالة لو استمع إليها شخص ليس لديه خبرة عالية أو ليس لديه معلومات عن مرض التهاب الكبد الوبائي. بعد أن حدد المصدر أو القائم بالاتصال نوع الاستمالات التي سيستخدمها، هل هي استمالات عاطفية أم استمالات عقلانية أم استمالات التخويف، عليه أن يحدد نوع الأساليب الإقناعية التي سوف يستخدمها لكي يكون أكثر إقناعا للجمهور. وهذه الأساليب لا تخرج عن 7 أساليب. الأسلوب الأول وضوح الأهداف مقابل استنتاجها ضمنيا، بمعنى هل تضع أهدافك بشكل واضح أم ضمني في الرسالة؟ طبعا الأمر يتوقف على نوع الجمهور، طبيعة الموضوع، على عوامل كثيرة يتوقف عليها استخدام أو تحديد الأهداف، هل تكون ضمنية أم تكون استنتاجية. العوامل التي تحدد هل أضع أهدافي بشكل واضح أم بشكل ضمني: مستوى ذكاء وتعليم المتلقي، درجة أهمية الموضوع وارتباطه بالمتلقي، نوع القائم بالاتصال. وكلما ازداد المتلقي ذكاء وتعليما وازداد الموضوع أهمية بالنسبة له، كان من الأفضل أن أترك له أهدافي ضمنية يستنتجها هو، والعكس صحيح. الأسلوب الثاني، هل يقدم المصدر أو القائم بالاتصال في الرسالة أدلة وشواهد؟ أيضا يتوقف الأمر على نوع الجمهور، مستوى ذكائه، أهمية الموضوع بالنسبة له، لأن المصدر كل ما قدم أدلة أضفى شرعية على موقفه وأظهر أنه يتفق مع مواقف الآخرين. كل ما ازدادت مصداقية المصدر قلت الحاجة لمعلومات تؤيد ما يقوله. فأنت عندما تستمع مثلا للشيخ حمود الهتار لست بحاجة إلى أن يسرد إليك أو عليك مجموعة من الأحاديث والآيات لكي يدلل على موقفه، لكن عندما تستمع لخطيب في بداية حياته غير معروف فإنه لابد أن يستخدم الأدلة حتى يستطيع أن يقنعك ويكون أكثر إقناعا لك، وحتى لا تنام منه في هذه الخطبة. الناحية الثانية، تحتاج بعض الموضوعات لأدلة أكثر من غيرها، وخاصة تلك الموضوعات غير المرتبطة بالخبرات السابقة للمتلقي. كلما كانت خبرة المتلقي بالموضوع كبيرة كلما احتجت لأدلة أقل لكي تقنعه، لكن كلما كان الموضوع جديد عليه كلما احتجت أنت كمصدر أو كقائم بالاتصال لأدلة وشواهد حتى تستطيع أن تقنعه بهذا الموضوع. 3، يقلل التقديم الضعيف للرسالة من واقع أي دليل. طبعا أنت أحيانا يكون موضوع مهم لكن الخطيب تعبان ويقدم الأدلة بشكل ضعيف وبالتالي يكون أقل إقناعا، في حين يأتيك خطيب ليس لديه أدلة كثيرة ولكن يستطيع أن يقدم هذه الأدلة بفاعلية وبالتالي يكون أكثر إقناعا. العامل الرابع في تأثير الأسانيد والأدلة على الإقناع، تقديم الأدلة يكون أكبر على الجماهير الذكية. أكيد عندما تخاطب جمهورا ذكيا عليك أن تستخدم الأدلة والأسانيد حتى تقنعه، والأمر على العكس تماما عندما تتعامل مع جمهور أقل تعليما. العامل الخامس، يتوقف تأثير الدليل على ما إذا كان المتلقون يعتبرونه صحيحا أو غير صحيح. طبعا أنت عندما تخاطب مثلا أنت من مذهب ما وتخاطب وأنت مصدر وقائم بالاتصال وتخاطب مجموعة من مذهب آخر يعتبرون الأدلة التي ستقدمها غير صحيحة، هنا إقناعك لهم لن يكون في المستوى المطلوب. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بصحة هذه الأدلة. الأسلوب الثالث من أساليب الإقناع التي يحددها القائم بالاتصال أو المصدر، هل يعرض جانب واحد أو جانبي الموضوع، بمعنى هل يعرض المؤيد والمعارض، هل يعرض المميزات والعيوب. طبعا تقديم الحجج المؤيدة والمعارضة أكثر فعالية وقدرة على التعبير لدى الفرد المتعلم، وحين يكون الجمهور متردد أفضل شيء أن تقدم له الجانبين. ترتيب الحجج الإقناعية داخل الرسالة، طبعا يا أبنائي هناك ما يسمى بترتيب الذروة وترتيب النهاية، بمعنى هل أضع أهم ما في الرسالة في البداية أم أحتفظ بأهم ما في الرسالة التي أقدمها للناس، ولتكون الخطبة، مقالة، برنامج، هل أحتفظ به إلى النهاية؟ البعض يرى أن الحجج التي تقدم في البداية يكون تأثيرها أقوى من الحجج التي تقدم في النهاية، في حين أظهرت دراسات أخرى العكس، أن الناس يتذكرون اللي هو ترتيب النهاية أفضل. أيضا ترتيب الذروة اللي هو ترتيب تضع الحجج في البداية يكون أفضل بالنسبة للموضوعات غير المألوفة بالنسبة للمتلقي أو للجمهور. أيضا الأسلوب الخامس من أساليب الإقناع التي يجب أن يحددها المصدر والقائم بالاتصال استخدام الاتجاهات أو الاحتياجات الموجودة لدى الجمهور. عندما تضع في الرسالة ما يكون حلولا وما يلبي احتياجات الجمهور ستكون أكثر إقناعا لهذا الجمهور. فعندما تقول له في هذه الرسالة الإعلانية مثلا أن خلاصك من قشرة الشعر يكون في هذا المستخلص الموجود في كذا وكذا وكذا، تستطيع أن تقنعه بالشراء مباشرة، لأنه يعاني من مشكلة القشرة ويبحث عن حل وأنت قدمت له الحل في هذه الرسالة. تأثير رأي الأغلبية، بمعنى أن الإنسان اجتماعي ويميل إلى تبني رأي الجماعة، ويد الله مع الجماعة. عندما تظهر الرسالة أن هذا هو رأي الجماعة أو أن كل يتبنى هذا الرأي أو يتبنى هذه السلعة أو يتبنى هذه الفكرة، تكون أنت أكثر إقناعا للجمهور الذي يستمع أو يقرأ أو يشاهده. أسلوب السابع الذي يجب أن يحدد القائم بالاتصال تأثير تراكم التعرض والتكرار. كنا نسمع ونحن صغار أن التكرار يعلم الشطار، أيضا تكرار الرسائل في وسائل الإعلام، ولكن التكرار بالتنويع، ليس التكرار الممل الذي يقدم رسالة واحدة فقط. ولذلك تجد يا ابني ويا ابنتي تجدون أن الحملات الإعلانية هي عبارة عن رسائل إعلانية متكررة بأشكال مختلفة، هي عبارة عن رسائل إعلانية واحدة ولكنها بأشكال مختلفة، تكرار لموضوع واحد، هو يريد منك سلوك واحد، هو يطالبك بحاجة واحدة ولكن في كل مرة بشكل مختلف. فهو يريدك أن تشرب الكوكاكولا ويقدم لك الرسائل الإعلانية بأشكال مختلفة، فمرة يأتي بهذا الرياضي المشهور، ومرة يأتي بتلك الممثلة المعروفة، ومرة يأتي بطبيب مشهور، كل هذا التكرار حتى يقنعك بأن تستهلك هذه السلعة. هذه هي الأساليب التي يجب أن يحددها القائم بالاتصال حتى يكون أكثر إقناعا في برنامجه، في مقالته، في الخبر الذي يحرره، في الخطبة التي يخطبها للناس، في كل موضوع يقدم للناس. على القائم بالاتصال أولا أن يحدد نوع الاستمالات التي سوف يستخدمها، ثانيا أن يحدد نوع الأساليب الإقناعية، بداية من وضوح الأهداف أو ضمنيتها وانتهاء بتأثير تراكم التعرض. أيضا هناك جانب ثالث يجب على القائم بالاتصال والمصدر أن يحدده قبل أن يبدأ رسالة الإعلانية، وهي ما هي نوع الاستراتيجية الإقناعية التي سوف يستخدمها. هناك ثلاثة أنواع من الاستراتيجيات عادة ما يستخدمها الإعلاميون ومصادر المعلومات فيما يقدمونه من مواد. الاستراتيجية الأولى نسميها الاستراتيجية السيكودينامية، والسيكودينامية مرتبطة بالنفس، بالذات، بالدوافع، بالمشاعر، بالحاجات، بالغرائز، مرتبطة بالداخل، بمعنى أن القائم بالاتصال يستخدم ما لديك من احتياجات واتجاهات ودوافع وحاجات وغرائز لكي يصل إلى سلوكك. فهو يقول لك مثلا على سبيل المثال، إذا أردت أن تكون جميلا عليك أن تستخدم هذا المعجون، إذا أردت أن تكون شابا وتتخلص من الحبوب، حب الشباب، عليك أن تستخدم هذا الدواء، فهو يستخدم لديك غريزة الجنس، غريزة حب الطرف الآخر، كل منا يريد أن يكون جميلا عند الطرف الآخر، وبالتالي هذه الاستراتيجية تبنى على أنه يمكن السيطرة على السلوك من قوى داخل الفرد، من قوى داخل الفرد، المصدر يخاطب هذه القوى حتى يؤثر على السلوك. الاستراتيجية الثانية، الاستراتيجية الاجتماعية الثقافية، على العكس تماما من الاستراتيجية الأولى، يستخدم قوى خارج الفرد لكي يصل إلى السلوك. مثلا يأتون في الحملات الإعلانية المتعلقة بالسرطان ويقولون لك أن اليمنيين مشهورون بالكرم والنقدة والنخوة، كلها مفاهيم ثقافية حتى تدفع ما في جيبك لحملة السرطان. إذن هو يستخدم قوى خارج الفرد متعلقة بمجتمع، ببيئة مشهورة بالكرم والنقدة والنخوة، حتى يسيطر على سلوكك ويجعلك تقتطع جزء مما في جيبك لهذه الحملة. النوع الثالث من الاستراتيجيات هو استراتيجيات بناء المعنى. طبعا نحن قلنا في محاضرة سابقة حول نظرية التوقعات الاجتماعية أن وسائل الإعلام أصبحت أهم مصدر من مصادر التوقعات الاجتماعية، وأنها تنمي معتقداتنا عن العالم الحقيقي وتؤثر في سلوكنا، كما أنها تنشئ وتوسع وتغير وتثبت المعاني لكلمات في لغتنا. نحن لم نكن نسمع من 10 سنوات عن العالم الجديد، لم نكن نسمع عن العولمة، لم نكن نسمع عن كلمات كثيرة منذ سنوات ليست بكثيرة، لم نكن نسمع حاجة عن البيئة، حقوق المرأة، حقوق الطفل، كل هذه المعاني أصبحت جديدة ونشرتها وسائل الإعلام وتجعلنا نتبع سلوكيات معينة متعلقة بهذه المعاني. خلاصة هذه المحاضرة أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على حارس البوابة الإعلامية أو صناع الأخبار، أيضا على القائم بالاتصال لكي يكون أكثر إقناعا للآخرين أو للجمهور عليه أن يحدد 3 أشياء: نوع الاستمالات التي سوف يستخدمها، عاطفية أم عقلانية أم تخويف، نوع الأساليب التي سيستخدمها لإقناع هذا الجمهور، وأخيرا عليه أن يحدد الاستراتيجية التي سوف يستخدمها لكي يكون أكثر إقناعا للجمهور الذي يتعامل معه. على الحب التقينا، وعلى الوفاء نلتقي إن شاء الله أبنائي وبناتي طلاب قسم الإعلام بكليات العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب التقي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.